بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، إن أعظم ما أنعم الله عز وجل به على عباده أن أنعم عليهم بدين الإسلام، هذا الدين الذي ارتضاه تبارك وتعالى لهذه الأمة وأمرنا باتباعه والثبات عليه والتفقه فيه، فيجب علينا شكر هذه النعمة دائما وأبدا. ومن شكر الله عز وجل أن نتفقه فيه ونسأل عن أحكامه وعن شرائعه حتى نعبد الله تعالى على بصيرة. وهكذا كان حال أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، كانوا يتفقهون في دينهم ويجلسون حلقات أمام نبيهم عليه الصلاة والسلام حتى فقهوا دين الله. وهكذا جاء من بعدهم من التابعين لهم بإحسان حتى صاروا أئمة في الدين وأئمة في العلم والعمل الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في دينه والدعوة إلى هذا الدين القويم على منهاج نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا الدين له مزايا وخصائص ومحاسن كمله الله عز وجل بها وجمله، فصار أفضل الأديان، وهو خاتم الأديان. من خصائصه العظيمة أن الله عز وجل رتب على الأعمال اليسيرة من الأعمال الصالحة فيه، رتب عليها أجورا كثيرة، وجعل مواسم للعباد يستثمرون فيها الأعمال الصالحة ويستكثرون فيها من الحسنات، فتعظم الحسنات لهم وتكفر عنهم السيئات. ومن هذه المواسم موسم عشر ذي الحجة الذي تنتظره الأمة الإسلامية بعد أيام قلائل. هذا الموسم ذكره الله عز وجل في كتابه معظما لشأنه، فقال عز وجل: والفجر وليال عشر. واذكروا اسم الله في أيام معلومات، ذكر أهل التفسير بأن المراد بالأيام والليالي هي أيام عشر ذي الحجة الأول من الواحد من الأول من ذي الحجة إلى العاشر منه. وأخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. فيجب علينا أن نحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة محاسنه العظيمة ومزاياه. ومن هذه المحاسن والمزايا والفضائل هذا الموسم العظيم، فنغتنمه. وأعظم ما يغتنم فيه ويحرص عليه أداء الفرائض. يؤدي الإنسان ويهتم بأداء فرائض الإسلام، وفي مقدمة الفرائض بعد توحيد الله الصلاة. نحافظ عليها ونقوم بأدائها ونقيمها كما أمرنا الله في محكم كتابه وكما بين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر الفرائض من الطاعات، من الزكاة والصدقات والصوم والحج. ونحن نستقبل هذا الموسم، موسم الحج، وهو موسم عظيم وركن من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل على المستطيع من عباده مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فتطوع. غير أن هذا العام كما سمعتم ولا يخفى عليكم كان تحديد عدد الحجاج بعدد يسير بسبب هذه الجائحة وهذا الوباء الذي انتشر في العالم كله وسبب أضرارا عظيمة وأمورا أذهلت الناس وأخافتهم. فقام ولاة الأمر حفظهم الله ووفقهم بتحديد النسبة المحدودة لهذا العام خوفا من انتشار هذا الوباء بين الحجاج وبين المواطنين والمقيمين. وأيد هذا القرار العلماء والعقلاء من الناس في كل مكان والحمد لله. وهو قرار صائب، لأنهم يرون أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ونحمد الله عز وجل أن وجوب الحج إنما هو على المستطيع. ومن نوى الحج ولم يقدر له ولم يستطع فنسأل الله عز وجل أن يأجره على نيته، وندعو الله عز وجل أن يمكنه في الأعوام القادمة من أداء هذا الفرض العظيم. والدولة وفقها الله، جهودها عظيمة في مشاعر الحج وشعائر الحج وفي خدمة الحرمين الشريفين. يعلم ذلك من شاهد تلك التوسعات وتلك الأمور التي قامت بها الدولة، حتى صار الناس ولله الحمد يحجون في راحة وطمأنينة وسكون. فنسأل الله أن يثيبهم على ذلك وأن يزيدهم من فضله. الحج أيها الإخوة جعل له هذا الدين مواقيت. دين الإسلام حدد مواقيت للحجاج إذا أرادوا الحج. وذكر أهل العلم بأن المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية وهي شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. من أراد أن يحج فيحرم بالحج في هذه الأشهر، فإذا أحرم قبلها لا يعتبر إحرامه ولا يكون مقبولا، وكذلك إذا أحرم بعدها لا يقبل. وهذا من أحكام الإسلام العظيمة، جعل سياجا وحصنا لهذا الركن العظيم، يدل على عظمة الحج وعظمة المشاعر وعظمة مكة حرسها الله. ومواقيت مكانية، جعل للحجاج أماكن يحرمون منها وينوون منها نسكهم، إما الإفراد وإما القران وإما التمتع. لا يجوز لأحد أراد الحج أو العمرة أن يتعدى هذه المواقيت المكانية، وهي 5 مواقيت: ميقات لأهل المدينة، وميقات لأهل نجد، وميقات لأهل الشام ومصر، وميقات لأهل اليمن يلملم، وميقات لأهل العراق ذات عرق. 5 مواقيت. من أراد أن يحج أو يعتمر لا يجوز له أن يتعدى هذا الميقات دون إحرام، ومن تعدى دون إحرام يلزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم من هذا. ومن تعداه بنية بدون الإحرام فإن عليه الفدية، يلزمه الشرع بالفدية، وهو ذبح نسك، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. يحرم من هذا الميقات بأن يغتسل، يخلع ثيابه المخيطة من اللباس، الثوب والفنيلة والسروال والطاقية وما شاكل ذلك والعمامة، ويلبس بعد الاغتسال وتطيب جسده يلبس ثياب الإحرام، إزار ورداء، ثم بعد ذلك ينوي النسك في نفسه في قلبه لا يتلفظ به، ثم بعد ذلك يظهر نسكه ويقول لبيك اللهم إما حجا، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة، حسب النسك الذي يريده من إفراد أو قران أو تمتع. والحائض والنفساء إذا أتت الميقات وهي على حيضها ونفاسها تحرم، تنوي النسك وتحرم وتذهب، ولكن لا تطوف بالبيت، تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تأتي بالطواف. هذه المواقيت دلالة على تنظيم الإسلام الحكيم لوجهة الناس، وبيان فرائضهم وكيف يسيرون وفق ما شرعه الله عز وجل وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نبذة مختصرة عن هذه المواقيت التي هي عنوان حديثنا. وأختم القول بأن على المسلمين والمسلمات أن يهتموا باغتنام أوقاتهم في عمل الطاعة والإكثار من الأعمال الصالحة، من الإتيان بالصلاة على وجهها المشروع، والإكثار من النوافل، ومن النوافل العظيمة نوافل الصلاة في الليل التهجد. يقوم الإنسان ما استطاع من ليله، وخاصة في جوف الليل أو في آخر الليل في الثلث الأخير، بركعات يحتسب الأجر فيها عند الله، مستغفرا تائبا سائلا من ربه ما يحتاجه من خيري الدنيا والآخرة. وهكذا يحافظ على السنن الرواتب التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي 12 ركعة، وهكذا صلاة الضحى، ويكثر من قراءة القرآن وتدبر القرآن فيختمه مرارا. وما أعظم الأجر المترتب على تلاوة كتاب الله، فقد ذكر الله عز وجل ذلك وأثنى على التالين لكتابه، وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن لأن فيه النور والهدى والخير والصلاح. فينبغي علينا اغتنام أوقاتنا في هذا الذكر العظيم، وكذلك سائر الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فهن الباقيات الصالحات وهن المنجيات تدفع عن صاحبها يوم القيامة سوءا. ينبغي للإنسان أن يكثر من ذلك، وأن يلهج بذكر الله في الصباح وفي المساء وفي الدخول والخروج، هكذا يكون كحال نبيه عليه الصلاة والسلام الذي كان يذكر الله على كل أحيانه. يكثر من الصدقات، يتصدق على الفقراء والمساكين والأيتام، فما أعظم فضل الصدقة. يأتي الرجل يوم القيامة في ظل صدقته يوم القيامة، والصدقة تدفع ميتة السوء كما ورد، وتقي مصارع السوء. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في هذه الأيام وفي كل الأيام، وكما أنه ينبغي على الإنسان أن يكثر من الطاعة ومن الأعمال الصالحة، ينبغي عليه أن يحذر المعاصي بكل أنواعها. وأعظم المعاصي الشرك بالله عز وجل، أعظم ذنب عصي الله به، ثم بعد ذلك البدع المحدثة، ثم بعد ذلك كبائر الذنوب، ثم صغائر الذنوب. ينبغي للإنسان من ذكر وأنثى أن يجاهد نفسه في سبيل تحصيل الأعمال الصالحة وفي البعد عن الأعمال السيئة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولكل من له حق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عنا وعن سائر المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، ووفق ولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم اجزهما عنا خير الجزاء، ووفقنا لما تحبه وترضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، إن أعظم ما أنعم الله عز وجل به على عباده أن أنعم عليهم بدين الإسلام، هذا الدين الذي ارتضاه تبارك وتعالى لهذه الأمة وأمرنا باتباعه والثبات عليه والتفقه فيه، فيجب علينا شكر هذه النعمة دائما وابدا. ومن شكر الله عز وجل أن نتفقه فيه ونسأل عن أحكامه وعن شرائعه،
حتى نعبد الله تعالى على بصيرة. وهكذا كان حال أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، كانوا يتفقهون في دينهم ويجلسون حلقات أمام نبيهم عليه الصلاة والسلام حتى فقهوا دين الله. وهكذا جاء من بعدهم من التابعين لهم بإحسان حتى صاروا أئمة في الدين وأئمة في العلم والعمل الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في دينه والدعوة إلى هذا الدين القويم على منهاج نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا الدين له مزايا وخصائص ومحاسن كمله الله عز وجل بها وجمله، فصار أفضل الأديان، وهو خاتم الأديان. من خصائصه العظيمة أن الله عز وجل رتب على الأعمال اليسيرة من الأعمال الصالحة فيه، رتب عليها أجورا كثيرة، وجعل مواسم للعباد يستثمرون فيها الأعمال الصالحة ويستكثرون فيها من الحسنات، فتعظم الحسنات لهم وتكفر عنهم السيئات. ومن هذه المواسم موسم عشر ذي الحجة الذي تنتظره الأمة الإسلامية بعد أيام قلائل. هذا الموسم ذكره الله عز وجل في كتابه معظما لشأنه، فقال عز وجل: والفجر وليال عشر. واذكروا اسم الله في أيام معلومات. ذكر أهل التفسير بأن المراد بالأيام والليالي هي أيام عشر ذي الحجة الأول، من الواحد من الأول من ذي الحجة إلى العاشر منه. وأخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. فيجب علينا أن نحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة محاسنه العظيمة ومزاياه. ومن هذه المحاسن والمزايا والفضائل هذا الموسم العظيم، فنغتنمه. وأعظم ما يغتنم فيه ويحرص عليه أداء الفرائض. يؤدي الإنسان ويهتم بأداء فرائض الإسلام، وفي مقدمة الفرائض بعد توحيد الله الصلاة، نحافظ عليها ونقوم بأدائها ونقيمها كما أمرنا الله في محكم كتابه وكما بين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر الفرائض من الطاعات، من الزكاة والصدقات والصوم والحج. ونحن نستقبل هذا الموسم موسم الحج، وهو موسم عظيم وركن من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل على المستطيع من عباده مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فتطوع. غير أن هذا العام كما سمعتم ولا يخفى عليكم كان تحديد عدد الحجاج بعدد يسير بسبب هذه الجائحة وهذا الوباء الذي انتشر في العالم كله وسبب أضرارا عظيمة وأمورا أذهلت الناس وأخافتهم، فقام ولاة الأمر حفظهم الله ووفقهم بتحديد النسبة المحدودة لهذا العام خوفا من انتشار هذا الوباء بين الحجاج وبين المواطنين والمقيمين، وأيد هذا القرار العلماء والعقلاء من الناس في كل مكان والحمد لله. وهو قرار صائب، لأنهم يرون أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ونحمد الله عز وجل أن وجوب الحج إنما هو على المستطيع، ومن نوى الحج ولم يقدر له ولم يستطع فنسأل الله عز وجل أن يأجره على نيته، وندعو الله عز وجل أن يمكنه في الأعوام القادمة من أداء هذا الفرض العظيم. والدولة وفقها الله جهودها عظيمة في مشاعر الحج وشعائر الحج وفي خدمة الحرمين الشريفين، يعلم ذلك من شاهد تلك التوسعات وتلك الأمور التي قامت بها الدولة حتى صار الناس ولله الحمد يحجون في راحة وطمأنينة وسكون. فنسأل الله أن يثيبهم على ذلك وأن يزيدهم من فضله. الحج أيها الإخوة جعل له هذا الدين مواقيت، دين الإسلام حدد مواقيت للحجاج إذا أرادوا الحج، وذكر أهل العلم بأن المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية وهي شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، من أراد أن يحج فيحرم بالحج في هذه الأشهر، فإذا أحرم قبلها لا يعتبر إحرامه ولا يكون مقبولا، وكذلك إذا أحرم بعدها لا يقبل. وهذا من أحكام الإسلام العظيمة، جعل سياجا وحصنا لهذا الركن العظيم، يدل على عظمة الحج وعظمة المشاعر وعظمة مكة حرسها الله. ومواقيت مكانية جعل للحجاج أماكن يحرمون منها وينوون منها نسكهم، إما الإفراد وإما القران وإما التمتع. لا يجوز لأحد أراد الحج أو العمرة أن يتعدى هذه المواقيت المكانية، وهي خمسة مواقيت: ميقات لأهل المدينة، وميقات لأهل نجد، وميقات لأهل الشام ومصر، وميقات لأهل اليمن يلملم، وميقات لأهل العراق ذات عرق. خمسة مواقيت. من أراد أن يحج أو يعتمر لا يجوز له أن يتعدى هذا الميقات دون إحرام، ومن تعدى دون إحرام يلزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم من هذا. ومن تعداه بنية بدون الإحرام فإن عليه الفدية، يلزمه الشرع بالفدية وهو ذبح نسك، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. يحرم من هذا الميقات بأن يغتسل، يخلع ثيابه المخيطة من اللباس، الثوب والفنيلة والسروال والطاقية وما شاكل ذلك والعمامة، ويلبس بعد الاغتسال وتطيب جسده يلبس ثياب الإحرام، إزار ورداء، ثم بعد ذلك ينوي النسك في نفسه في قلبه لا يتلفظ به، ثم بعد ذلك يظهر نسكه ويقول لبيك اللهم إما حجا، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة، حسب النسك الذي يريده من إفراد أو قران أو تمتع. والحائض والنفساء إذا أتت الميقات وهي على حيضها ونفاسها تحرم، تنوي النسك وتحرم وتذهب، ولكن لا تطوف بالبيت، تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تأتي بالطواف. هذه المواقيت دلالة على تنظيم الإسلام الحكيم لوجهة الناس وبيان فرائضهم وكيف يسيرون وفق ما شرعه الله عز وجل وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نبذة مختصرة عن هذه المواقيت التي هي عنوان حديثنا. وأختم القول بأن على المسلمين والمسلمات أن يهتموا باغتنام أوقاتهم في عمل الطاعة والإكثار من الأعمال الصالحة، من الإتيان بالصلاة على وجهها المشروع، والإكثار من النوافل، ومن النوافل العظيمة نوافل الصلاة في الليل التهجد. يقوم الإنسان ما استطاع من ليله، وخاصة في جوف الليل أو في آخر الليل في الثلث الأخير، بركعات يحتسب الأجر فيها عند الله، مستغفرا تائبا سائلا من ربه ما يحتاجه من خيري الدنيا والآخرة. وهكذا يحافظ على السنن الرواتب التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي 12 ركعة، وهكذا صلاة الضحى، ويكثر من قراءة القرآن وتدبر القرآن فيختمه مرارا. وما أعظم الأجر المترتب على تلاوة كتاب الله، فقد ذكر الله عز وجل ذلك وأثنى على التالين لكتابه، وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن لأن فيه النور والهدى والخير والصلاح. فينبغي علينا اغتنام أوقاتنا في هذا الذكر العظيم، وكذلك سائر الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فهن الباقيات الصالحات وهن المنجيات تدفع عن صاحبها يوم القيامة سوءا. ينبغي للإنسان أن يكثر من ذلك، وأن يلهج بذكر الله في الصباح وفي المساء وفي الدخول والخروج، هكذا يكون كحال نبيه عليه الصلاة والسلام الذي كان يذكر الله على كل أحيانه. يكثر من الصدقات، يتصدق على الفقراء والمساكين والأيتام، فما أعظم فضل الصدقة، يأتي الرجل يوم القيامة في ظل صدقته يوم القيامة، والصدقة تدفع ميتة السوء كما ورد وتقي مصارع السوء. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في هذه الأيام وفي كل الأيام، وكما أنه ينبغي على الإنسان أن يكثر من الطاعة ومن الأعمال الصالحة، ينبغي عليه أن يحذر المعاصي بكل أنواعها. وأعظم المعاصي الشرك بالله عز وجل، أعظم ذنب عصي الله به، ثم بعد ذلك البدع المحدثة، ثم بعد ذلك كبائر الذنوب، ثم صغائر الذنوب. ينبغي للإنسان من ذكر وأنثى أن يجاهد نفسه في سبيل تحصيل الأعمال الصالحة وفي البعد عن الأعمال السيئة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولكل من له حق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عنا وعن سائر المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، ووفق ولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم اجزهما عنا خير الجزاء ووفقنا لما تحبه وترضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.